كما سبق في الدروس الماضية أنه سنستعرض بعض المشترات من باحث كتاب الجامع في أخلاق الروي والأدب السامع للخطيب البغدادي رحمه الله، لنأخذ يعني تصور عن آداب الشيخ التميمي التي يعنيها المحدثون في كتب المصطلح مما ينبغي أن يلم بإطار علم الحديث معرفة آداب الشيخ وآداب التلميذ. وصل بنا الحديث عند قوله باب أدب السؤال للمحدث، يعني هذه آداب تتعلق بطريقة الأسئلة أو بموضوع الأسئلة في عبارة أصح. يقول: منهم من يبتدئ باحتسابا من غير أن يسأل، يعني بعض العلم يحدث مباشرة، إذا رأى طلاب العلم فإنه يحدث، ومنهم من لا يحدث حتى يسأل، يقال له يعني حدث ما في يحدث، ولهذا قال: ومن المحدثين من لا يروي شيئا إلا بعد أن يسأل. قال: فإذا كان المحدث من يمتنع يتمنع بالرواية ويتعسر بالتحديث، فينبغي للطالب أن يلاطفه في المسألة ويرفق به ويدين الدعاء له، فإن ذلك سبيل إلى بلوغ أغراضه، يعني يسلك مسلك السياسة والمداراة تلاطف مع الشيخ حتى ينشرح صدره ويعين جانبه فيحدث. يقول: من الأدب إذا روى المحدث حديثا فعرض للطالب في خياله شيء أراد السؤال عنه ألا يسأل عنه في تلك الحالة، يعني الشيخ مثلا يسأل الحديث يسأل المسألة وعرض لك السؤال، يقول: الطالب لا تسأل مباشرة، لا تقاطع وتسأل. قال: بل يصبر حتى ينهي الراوي حديثه ثم يسأل عما عرض له. فكونه ينتهي من الحديث ربما جواب سؤالك الذي سأل سيأتي بعد سطر سطرين في أثناء من الرواية. قال: ولا ينبغي أن يسأله التحديث وهو قائم، يعني في حالات لا ينبغي للطالب أن يسأل الشيخ فيها. قال: لا ينبغي أن يسأله التحديث وهو قائم ولا وهو يمشي، لأن المشي أشد تشويش من القيام، لأن لكل مقام مقالة وللحديث مواضع مخصوصة دون طرقات والأماكن الدنيا، يعني كانوا يقول أنه سؤال الشيخ أثناء المشي ولا أثناء القيام في الشارع أو في السوق ونحو ذلك، وهذا ينافي توقيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: عن عطاء بن السائب كان عبد الرحمن بن أبي ليلى يكره أن يسأل وهو يمشي، وقال بشر بن الحارث الزاهد المشهور الورع قال: سأل رجل ابن المبارك عن حديث وهو يمشي فقال: ليس هذا من توقير العلم. قال بشر: استحسنته جدا. طبعا هذا ليس من باب الحرام، لكن من باب الأدب، ولهذا بعض العلم يرى من استغلال العمر أن يفتي أو يجيب يتباحث عن ذلك حتى في أثناء المشي. يقول أيضا: من الأداء كراهة إملاء الشيوخ، يقول رواد سألت مالك عن أربع أحاديث، سألوا عن حديث واجب ثم سألوا عن حديث ثاني واجب ثم سألوا عن ثالث واجب ثم سألوا عن الرابع فأجاب، ثم يعني طمع زيادة فسألوا عن الخامس، فقال: يا هذا ما هذا الإنسان، يعني كان يقول أبعدت منه يكفي. يقول قرة إلى خالد سأل رجل محمد بن سيرين عن حديث وقد أراه اليوم خلاص انتهت الجلسة وانتهى الدرس وكذا وأراد أن يقوم فلما أمر القيام قام أبو طالب وسأله فقال ابن سيرين إنك إن كلفتني ما لم أقل ساءك ما سبق مني بالخلق يعني أنت لا تكلمني شيء فوق الطاقة أنا مثلا خلاص أريد أن أقوم عند ارتباط عند العمل وعند الدورة وعند كذا المهم انتهت الجلسة هذا السؤال قد يعوق قد يعطل قد يأخر قد يجر إلى مسألة أخرى حديث آخر فمثال ذلك فقال له هذا البيت إنك إن كلفتني ما لم أقل ساءك ما سرك مني من خلقي يعني قد عند خلقي تغير قد خلقي تغير من يعني الحلم إلى الغضب نحو طيب ثم يقول الرفق بالمحدث واحتماله واحتماله عند الغضب يعني هذا من آداب من آداب الطالب مع الشيخ أنه يرفق به وإذا غضب الشيخ على الطالب أنه يتحمل الشيخ ما بلغ علمه وفضله وخلقه قد تعرف الأعراض تستفزه وتغضبه إما من شيء يراه أمامه أو بسبب مثلا مرض من أمراض الضغط ولا السكر ولا مشاكل أو غيره يقول أبو يوسف القاضي خمسة يجب على الناس مداراتهم الملك المتسلط والقاضي المتأول المريض والمرأة والعالم يلتبس بعلمه وقال الشافعي كان يختلف إلى الأعمش سليمان بن مهران رجلان أحدهما كان الحديث من شأنه والآخر لم يكن الحديث من شأنه يعني واحد معتلب عند الحديث طلب الحديث والثاني لا لكن كلاهما يحضر عند الأعمش فغضب الأعمش يوما غضب على من؟ على طالب الحديث والثاني غضب على طالب الحديث فغضب الأعمش يوما على الذي من شأنه الحديث بعدين كانوا يعني قاموا يعني شيخ في أمثال مجلس خرجوا قال الآخر هذا في اليوم المخصص يقول للمتخصص الحديث المعتني بالحديث يقول لو غضب علي كما غضب عليك لم أعلم يعني عبارة في اليوم العامية كذا ليش من ولد تهوشني ولا تخصصني ولا تسيرني فقال لولا هذا الكلام صار قدام الأعمى شوية طيب قال لو غضب علي كما غضب عليك لما عدت إليه في الجسد قدام الأعمى فقال الأعمى إذا هو أحمق مثلي لو سوى زي كذا هو الله أحمق مثلي يعني أنت أحمق وهو لو طالع صار أحمق مثلي يترك ما ينفعه لسوء سلطته أنا عندي علم هو يحتاج له ومرة من المرات ساعة يعني خلقي معه قضبت عليه مثل ما أغضب الأب على ابني أو كذا خلاص يزعل وما عاد يجي عندي من الخسران في هذا الحال أطلع قال فغضب الأعمى يوما على الذي من شأنه الحديث فقال الآخر لو غضب علي كما غضب عليك لم أعذره فقال الأعمى إذا هو أحمق مثلك يترك ما ينفعه لسوء خلقه قال ابن عباس غرمت طالبا فعززته مطلوب يعني ذل نفسه في طلب العلم ومن صور الذل انه الشيخ قد يعني يؤذي من تعلم بشيء بكلمه بنظره او شيء من هذا فصبر عليها واحتمل حتى حصل من العلم حصل رضي الله طيب يقول باب كيفية الحفظ على المحدث، كيف الواحد يحفظ حديث المحدث. يقول الحسن البصري في قوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول: استمع وقلبه شاهد، فإن قلبه إذا حضر عقل ما يقال، وإذا غاب القلب لم يعقل ما يقال. إذا ينبغي للطالب أن يجاهد نفسه على حضور قلبه وعقله أثناء الدرس، ما يتشتت روحه. هو حاضر في جسده في الدرس، لكن الباب والذهن والقلب مشغول هنا وهنا. قال ابن السعيد: ينبغي في الحديث غير خصله، يعني اكثر من خصله، يعني حتى يحفظ ويمكن. ينبغي لصاحب الحديث التنفس في الاخر، يتحقق من نطق الشيخ من حديث الشيخ ما يقال، ويكون يفهم ما يقال. سمعت الكلمة جيدا، تفهمها أيضا جيدا على وجهها. ويبسط الرجال، كان ينقل يعني يكون عنده شبرة لرواة الحديث حتى يميز بين الثقة والضعيف، ويتعامل ذلك بنفسه، يعني يراجع ويناقش. قال أبو بكر يعني الخطيب المؤلف: يقول: ولا يأخذ الطالب نفسه بما لا يطيق. لا تكثر على نفسك الجسم الذي تحفظه، لا، أو تكثر على نفسك الدروس تضيع بعضها بعض، لا، خذ الذي تطيق، بل يقتصر على اليسير الذي يضبطه ويمكن حفظه ويتقنه. قال سفيان: كنت آكل عنش ومنصور فأسمع أربعة أحاديث أو خمسة، أربعة أحاديث أو خمسة ثم أصلي. يقول ليه؟ قال: كراهة أن تكثر وتفرط. أيضا من الآداب المهمة قال: مذاكرة الطلبة بالحديث بعد حفظه ليثبت، تذاكرون فيما بينهم في الحديث، حفظ الحديث كالقرآن، مراجعة القرآن في مسائل الفقه في غيرها من مسائل الفقه. فالمذاكرة بين طلبة العلم بأبناء اجتماعهم وتصاورهم وجلوسهم من أنفع ما يكون في تثبيت المعلومة. كبعض السلف يذاكر مع المحصيل من بعد العشاء حتى يطلع عليهم المسجد، حتى يطلع عليهم المسجد وهم يتذكرون ما انتبهوا في مرور الوقت. طيب، ما وجد احد يذاكر معهم؟ قال: واذا لم يجد من يذاكره ادام ذكر الحديث مع نفسه تبرر منه، لكن ما في شكل من أفضل معه. وإذا ما في أحد فيه اليوم تطبيقها كنتم تعرفون أحسن منه، اللي تعين على المراجعة. طيب، ثم ذكروا أداة تتعلق بالكتب، هل تعار أو لا تعار؟ منهم من يرى العار ومنهم من يرى المنع، يعني الذي يرى المنع ليس بخلا بالعلم، لا، انما القصد الخوف على الكتاب، الخوف على الكتاب ان يضيع يتنزل يدخل فيه ما يدخل من التغيير والتبديل فيسقط حديث الرابط. هذا القصد. ثم حث أيضا: إذا عرف واحد ورد لك واستعرف وعرف أن تشكره على ذلك. طيب، ثم ذكر مباحث تتعلق بموضوع الكتاب، كيف تكتب، كيف تكتب في الصف الحديث. يعني تكلموا عن المحضر، عن القلم، تفاصيل كثير، حجم الخط كيف، كل الحجم الذي تكتب به صغير كبير، يعني إذا هو حصل الخطأ في الكتابة كيف صحيح الخطأ، كل هذا ذكروه رحمه الله. يعني مثلا يقول استحب أن يكون الحبر براقي وجاري والقرطاس نقي نقيا صافيا، هذه يعني بعض ما ذكروه. الحث على تحسين الخط وتجويده، يقول روى عن علم الخط علامة، وكلما كان أبيض كان أحسن. طيب ذكر عن عمر أنه قال شر كتابة المشق وشر قراءة الهدرم وأجر الخط أبيض. شر كتابة المشق يعني أن الخط السريع، لأنك مع السرعة يمكن أن تمسك مع التعب تقرأ خطك. ثم ذكر أيضا المعارضة بعد ما تكتب وتنتهي تعارض كتابك على كتاب الشيخ حتى تتأكد من صواب ما كتبت. وأيضا ذكر موضوع التعديل والحواشي التي تحس بها كتابك لتبين وهم أو تنبيع على خطأ أو تأكيد عبارة قد تقرأها أنت تظنها غلط وهي صواب، لكن تخاف بعدين في المستقبل أنك تظن كنت غلط وما هو غلط منك. مثلا يعني سمعت الحديث من الراوي بصيغة فيها لحن، مثلا بدل قال أبو بكر الشيخ قال مثلا قال أبا بكر مثلا، فأنت كتبتها كما سمعت. طيب بعد سنة سنتين تخاف أنك تجي تقرأ في كتابك هذا وتجد قال أبا بكر، تنسى أنت المناسبة أن الشيخ قال أبا بكر، فتظن نفسك أنك أنت الذي يعني أخطأت، فتضع علم عن هذا هو هكذا سمعت. واضح؟ طيب يقول أبو زيد النحوي لا يضيء الكتاب حتى يظلم، لا يضيء الكتاب حتى إيش؟ حتى يعني حتى يكتب فيه سواد، تكتب فيه تعليقات، تكتب فيه كتاب المفيد النافع وما يكون، وإن كان يعني الحبر مثلا لون أسود لكن العلم الذي فيه نور. طيب ثم تكلم عن موضوع طريقة القراءة على المحدث وآداب القراءة على المحدث. القارئ كيف اختار القارئ؟ هل اختار القارئ لأنه ولدي ولا لأنه بيني وبينه أو لأنه ولد غني ولا شيء من تلك الاعتبارات؟ لا، قال ينبغي أن يتخيل عن الشيخ، ينبغي أن يتخيل بالقراءة أفصح الحاضرين لسانا وأوضحهم بيانا وأحسن المهم، ويقرأ لنفسه ولي الحاضرين جميعا. فكلما كان فصيحا عبارة جيدة القراءة كلما كان هذا أكثر نفعا للشيخ وللقارئ نفسه ولي الحضور. يقول يعني ذكر من الآداب أنه ينبغي للشيخ أنه ما يجلس مجلس التأليف مجلس العلم إلا هو على البخاري. يقول قتادة لقد كان يستحب ألا تقرأ الحديث التي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا على الكفر. ويبتدئ القائل بذكر الله ويختم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعو القارئ للمحدث عند فراغه من القراءة عليه. يقول المؤلف: وكنت أسمع أصحابنا يقولون في آخر القراءة: ورضي الله عن الشيخ وعن والديه وعن جميع المسلمين. هذه كانت من عادة في ذلك الزمن. وكان يحيى القطان لا يعتد بدعاء أصحاب الحديث المحدث، ويراه صادرا عن غير دينه. صحيح. يقول ابن يحيى القطان محمد بن يحيى سعيد القطان يقول: سمعت أبي يقول: دعاء أصحاب الحديث المحدث كتكبيرة الحارس. كتكبيرة الحارس، يعني حين الطالب مثلا أحسن الله لك شيخ كويس، كانوا يقولوا هذا الدعاء زي الرشوة، يدعو الشيخ عشان الشيخ يزيد عشان الشيخ يحدث. يقول مثلا عنده تكبيرة الحارس، يعني واحد حطوه حارس على مجموعة على شيء، فجاء عدد فكان الحارس كبر: الله أكبر الله أكبر. هل هو قصد التكبير ولا قصد يرفع صياغ يقومه؟ هو يقول مذكر ما قصد ذاك التكبير، انما يوم كبر وقصد يعني الاخير يقول فيه خطر بدائم، فيقول هكذا: هل رب الله يدعو للشيخ ما له منه، لكن قصده ان الشيخ يشرح صدره فيعطيه ما طلب. طبعا مش الامر. يقول: وإن كان المحدث هو الذي يقرأ دعنا لنفسه وللحاضرين. طيب، من الآداب أيضا أن الطالب ما يبدأ القراءة حتى يأذن له المحدث. يقول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الشيباني: تقدمت إلى أبي بكر بن مجاهد لأقرأ عليه، فتقدم إليه رجل واثق اللحية كبير هام، فابتدأ ليقرأ، فقال: ترفق يا خليل، سمعت محمد بن جهم يقول، سمعت القراء يقول: أدب النفس ثم أدب النفس. يعني كل هذا جاي يتكلم وأنت جاي كده مباشرة تقرأ بدون حتى ما تستأذن: أدب النفس ثم أدب يعني لازم تتخلق بأخلاق الدرس ثم تحضر الدرس على الأدب الذي يقرأ في الدرس. طيب، ثم قال: يعني إذا حضر مجموعة من الطلاب كانت القراءة بالنوبة، يعني الحضور الأول هو الذي يقرأ. يعني بعض المشايخ مثلا يكون الوضع هكذا، يجلس الطلاب وجعله قام الثاني بعده ويمشي الثالث وهكذا. طيب، لو جاء واحد بعدك لكنه عنده وقت يحتاج انه يمشي بسرعه، ولو انتظر حتى تقرأ انت ربما تضرك، فينبغي للسائق ان يفتح المجال للذي بعده، لانك انت لو انك مكانه كنت تحب ان تعامل مثل هذه المعامله. يقول: وإذا أذن له المحدث في قراءة أحاديث عينها له فينبغي ألا يتعداها طلبا للزيادة عليها. يوم شوف تقرأ خمسة أحاديث، تقرأ اليوم عشرة أحاديث، خمس تقرأ عشرة أو خمسة ولا تزيد. يقول بقية: كنا عند الأوزاعي فجاء شاب فقال: يا أبا عمرو بنية الأوزاعي عثمان بن عامر، معي 30 حديث. فجعل الأوزاعي يحدثه ويعرف، فلما جاز 30 ورشة بار وشتغل ها زود ساعات الكلام، لكن الوزاري كان لديه كان عندنا عدد هذاك ما يدري الله ان الشيخ يحبس. فلما جاز الثلاثين قال له يا ابن اخي تعلم الصدق قبل ان تعلم الحديث، تعلم الصدق قبل ان تعلم الحديث. وقال طيب ثم قال من هذا ينبغي لمن عزم على التحديث ان يقدم النية ويبتغي فيه الحسبة، يعني قبل ما تحدث درس مجلس التعليم ينبغي ان تستحضر حسن النية واحتساب الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. طيب من الآداب أيضا قال إن كان في بلده أو بغيره من هو أعلى إسناد من دل عليه وأرشد الطلب إليه. جاء واحد قال لي شخص آخر عنك مثلا في القرابين، أنت عندك بس مشاركة هذا، لكن تعرف أن فلان بحث القرابين وحسنت عليه القرابين والطالب كان راح يسعده من هذا الفن لاستفادة جدا، هل من نفس الموارد تقول لها أنت عندك أسانيد والطالب يحب الأسانيد يحب الإجازات، لكن تعرف أن الشيخ الفلاني أعلى إسنادا منه، أنت تميز ذلك الشيخ إسنادك عن طريقه هو موجود ممكن الطالب ما يرى، تقول اذهب إلى أنه هو أعلى إسنادا منه. هذا من المسلم وإن كان في بلدي أو حتى بغيره أنه أعلى إسنادا منه دل عليه وأرشد الطلبة إليه. يقول الزهري جلست إلى ثعلبة ابن أبي سعيد فقال لي أراك تحب العلم، قلت نعم، قال فعليك بذاك الشيخ، وأشار إلى من؟ إلى سعيد بن مسيد، قال فلزمت سعيدا سبع سنين، شوف على النصيحة، لزمت سعيد سبع سنين ثم تحولت من عنده الى عمر بن الزبير فتفجرت به احرارا. وهذا يدل ايضا على سلامه القلوب، ما في تحاسد، لا اكثر من فلان، بعض الناس يزعل كيف طالب الله وراح فلان يسال ليش؟ ليش الناس ما كان عنده؟ لا بالعكس، الحمد لله ما دام هو يطلب العلم على شيء على خير ان شاء الله. يقول حماد الوراق حمدان الوراق ذهبنا الى احمد بن حنبل سنه 13 فسالناه ان يحدثنا فقال تسمعون مني ومثل ابي عاصم في الحياه حي اسد يوسف ام مثل الضحاك بن مخلد ابو عاصم الذي اخرج منه، فدلهم على ابي عاصم وهو أحمد بن حنبل رحمه الله. طيب ثم ذكر بعض من كره التحديث بحضرة من هو أسن وأعلى منه، تعلم في المجلس وفي واحد أعلى منه دع الحديث له، دع الحديث له، وذكر بعض إلى أثار في هذا المنى. يقول عاصم كان زر أكبر من أبي وائل، زر بن حبيش بن حبيش أكبر من أبي وائل، فكان إذا جلس جميعا لم يحدث أبو وائل مع أسد احتراما له. قال عبيد الله بن عمر كان يحدث سعيد مقام المنصاري، كان يحدث سعيد يحدثنا فيستحي علينا مثل اللؤلؤ يخرج من ثنى الهبل اللؤلؤ بكلامه، يعني في نفعه وفي حلاوته. ويشير عبيد الله بيديه احداهما على الاخرى، يعني كان الله عارف ان اللور يصف من يد اليمين الذي يصف يخرج من ثمه مثل اللور الذي يصفه الرجل من يد الى يد. قال عبيد الله إذا طلع ربيع بن أبي عبد الرحمن يعني قطع إحدى حديثه إجلالا لربيع وعظاما له. وقال الحسن بن علي الخلال كنا عند معتمر بن سليمان يحدثنا في نقبض ابن المبارك فقطع من كل حديثه وفي محدثنا قال إنا لا نتكلم عند كبرائنا. فاستغفر الله خبر إذا هو الحديث. طيب من الأدب أيضا أن الشخص إذا احتاج إلى علمه وهو صغير السن فلا بأس، لا بأس أن يحدث. إذا احتاج طالب إلى علمه وهو في الحداثة في سن الشباب لا بأس أن يحدث الناس، لأن وين كان يعني صغير في السن لكن علمه يرفع، علمه يرفع ويحتاج الناس إليه فلا يضيع الناس. طبعا ذكر هذا الفصل بعد ما ذكر السن التي ينبغي ان يكون التحديث فيها، ثم ذكر ان الشاب ربما يحتاج الى حتى الكبار يحتاج اليه. يقول سمعت محمد بن بشار، هذا يعني راوي، سمعت محمد بن بشار يقول قد كتب عني 5 قرون، يعني الرجل ثم ولد ثم ولد ولد ثم ولد 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 الى الجيل الخامس. السبب في ذلك انه يستوى انه حدث وهو بدء شاف ثم امتد بها. قال سألوني الحديث وانا ابن 18 سنة فاستحييت ان احدثهم في المدينه داخل البلد. قال فاخرجت من البستان فاطعمتهم الرطب وبعدين حدثتهم. كان يمكن اول دفعه ندرس عليه. قال أبو بكر اللي هو المؤلف أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي قال وقد حدثت أنا ولي 20 سنة حين قدمت من البصرة كتب علمي شيخ أبو القاسم الأزهري أشياء أدخلها في تصانيفه وسألني فقرأتها عليه وذلك في سنة 1400. ثم ذكروا الفصل مباحث تعلق بكراهة تحديث من ليس أهلا لأن يحدث، من ليس أهلا لأن يحدث. طبعا من هو الذي ليس أهلا لأن يحدث؟ عدة أصناف. واحد ما مرغب بالتحدث ولا يعرف ولا يقدر الحديث قدره، فهذا ليش ضيع عليه؟ هذه أهلا للحديث. ايضا يصف هذا المبحث حينما تحدث الطلبة ثم تطير عليهم حتى يمنوا حبيبهم، حتى يمنوا خلاص اذا منوا ينبغي انك تقطع الحديث. قال عبد الله بن مسعود حدث القوم قبلت عليك قلوبهم فاذا انصرفت قلوبهم فلا تحدث. قالوا ما على ذلك؟ قال إذا حدثوك بأبصارهم معناه أن قلوبهم حاضر. طيب فإذا تتاءب كثر الكتاب من الشمال واتكى بعضهم على بعض، إذا كان مستحيل واتكى بعضهم على بعض فقد انصرفت قلوبهم فلا تحدث. أيضا يدخل في هذا الباب تحديث أهل البدع. واحد صاحب بدع معروف يدعو إليها وكذا، فهذا بعض السلف منهج حاكم. كان سليمان التيمي إذا جاءه من لا يعرفه من أهل البصرة ويكثر عندهم إنكار القدر، إذا جاء واحد من البصرة وما يعرفه يسأل تشهد أن الشقي من شقي في بطن أمه وأن السعيد من وعظ بغيره، فإن أقر قال نعم، فإن أقر وإلا لم يحدث. ايش؟
اكثر الغرب
عند وجود الشكر، عند وجود الشكر. وانت مثلا لا ترجو ان هذا الشخص جاي يستفيد، انما جاي يتصيد مثلا، او جاء حتى يروح يلبس على الناس يقول انا من طلاب الشيخ الفلان، فيقول انا من الشيخ من طلاب الشيخ، والشيخ هذا سلفي وسني، اذا هذا الشخص صاحب سنه. ثم ياتي الشيخ من العتب، يعني فيها مناقصه. نحن نحاول اليوم نخلص من موضوع الآداب حتى نعود لموضوع الدرس الأصلي. طيب، كذلك من آداب الشيخ إكرام المشايخ وأهل المعرفة وأهل السن، يعني إذا حضروا عندي في المجلس. يقول أبو محمد البصري: توسع المجالس لثلاثة، لحامل القرآن ولحامل الحديث وللشيبة في المسجد. يعني دخل رجل كبير في المسجد، دخل المجلس، مجلس الدرس، طلاب متزاحمون والمكان ضيق، فلا بأس من الشيخ يعني يعامل هذا الداخل معاملة خاصة، إما يجلس مثلا بجنبه أو قريب منه، أو يحط الطلاب على توسع له، يعني يشعر بشيء من الإكرام، من إجلال الله، إجلال الشيخ المسجد. قال علاء بن الفضل: حدثني أبي قال كان الأحنف يعني بن قيس إذا أتاه رجل أوسع له، فإن لم يكن له سعة أصل مكان ما في مجلس، قال أراه كأنه يوسع له، يعني يميل يمين ولا شيء، هو عالم أصلا ما في، بس هذا اللي أنا أقدر عليه من باب تطيب خاطر هذا الشخص في الداخل. كذلك من الآداب إكرام الغرباء من الطلبة وتقريبهم. قال علقمة: كان عبد الله بن مسعود يقربهم يعني طلاب العلم إذا أتوا ويقول: أنتم دواء قلبي، أنتم دواء قلبي. فقال: إذا سمعت هذا الكلام من الشيخ، يعني إذا كان هذا يونس في غربته ويدخل السرور على قلبه ويشعره به أنا له مكان وله تقدير واحترام، يكون نعول له على طلب الحديث إن شاء الله، طلب العلم. بكرة هذا الطالب يكون شيخ، فيكون تأثر بهذه الأخلاق الحميدة، فيتعامل وفيها مع طلابه، وبالتالي يستمر الخير إن شاء الله. وقال الربيع بن سليمان: كتب إلي أبو يعقوب البويطي من تلاميذ الشافعي: أن أصدر نفسك للغرباء وأحسن خلقك لأهل حلقتك. ثم ذكر بيت الشافعي. ويقول قيس: أتينا أبا هريرة فقال لنا: مرحبا بكم أهلا، يعني حسن عبارة بالترقيب من السكنة. كذلك التواضع للطلاب، حتى ولو أنت الأستاذ ما يتواضع للطلاب. قال حماد بن زيد: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. ثم ذكر الحديث اللي هو الأكثر المؤلف: ما تواضع أحد لله إلا رفعه، وحث على حسن الخلق. وهذا يحتاج الجميع، الشيخ كبير، وكل مسلم ومسلم أيضا حسن حتى على الرفق وعلى الحلم. وكل مبحث من هذا المبحث طبعا على عهد يذكر فيها أحاديث الذي أحاديث ويذكر فيها آثار وكلمات جيدة، لكن طبعا القصد هو فقط يعني إعطاء لمحة عما تضمنته تضمن هذا الكتاب من الآداب العظيمة الجليلة التي يقدر أن يكون عليها طالب علم حديث، سواء في رتبة الطالب أو في رتبة أيضا. ذكر مبحث مهم: ما ينبغي للمحدث أن يصون نفسه عن أخذ الأعواض على التحديث، يعني ينبغي أن ينزل نفسه أن يأخذ الحديث. وذكر آثار، يعني مو قضية بس عدم أخذ الأجرة، بل آثار أن الشيخ إذا كان مو طالب بعض الطالب يدرس عنده ما يمكنه من خدمته، ما سميه ولا يقبل من هديه، لأن يخاف أن يكون هذا مقابل تحديده. والله يقول النبي قل لا أسألكم عليه أجر. ثم ذكر ما يتعلق بآداب اللباس والهيئة، ذكر يعني مضاف حسن الرائحة، تقليم الأظفار، الطيب، الخضاب، تسريح اللحية، الشعر، وأشياء تفاصيل. من أحسن ما الدين دين جميل، دين دين نظيف، ودين دين أخلاق وقابل على أصغر أنظمة تكون. والحمد لله الذي شرفنا بهذا الدين. ثم يمكن تتكلم عما يتعلق بالنساء وما لا ينبغي منه حتى يبن على الرفق إذا الشيخ رأى من التلاميذ أو من بعضهم شيء مما لا يليق يقال أن ينكر عليه، لكن ينكر عليه برفق، لأنه الإغلاق قد أن تتوصل على الغلط هذا اليسير اللي حصل من الطالب، فإذا أغلقت أنك ربما نفرته بالكلية، ربما نفر عن العلم كلي، ولو كنت خطا ولي بالخلق لاتخطر منه من خلقك. فهو يقول يعني ما يسكت الشيخ عن سوء الأدب الذي قد يحصل أو الخطأ الذي يحصل له، ينبه وينصح وينكر، لكن مع مراعاة الأسلوب الأتم الأكمل الأطول في معالجة هذا الخطأ. أيضا طريقة إلقاء الدرس، تكلم عنها كيف يلقي الدرس من حيث الصوت يرفع ولا يخفض، قال إذا كان الدرس حديث فيخفض صوته، ما في داعي أن يرفع الصوت وما في حاجة أن يرفع الصوت، من باب الأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترفع صوتكم فوق صوتكم. لكن يقول إذا كان المجلس في واحد فطيل السمع، شفراء هذا الجانب، إذا في واحد السمع ضعيف ينبغي للمحدث أن يرفع صوته حتى يسمع هذا الشخص، إذا رفع للحاجة أو الحلقة شوية كبيرة يحتاج إلى أن يرفع حتى يسمع. طيب كذلك أيضا هذا من ناحية الصوت، من ناحية السرعة والبطء في الإلقاء، قال يتمهل ولا يصمت، يتمهل في درسه في كلامه ولا يصمت لا يصمت، حتى يكون هذا أقرب إلى الفهم والعقل عنه والحفظ. طيب تحصل سكتات في الدرس، سكتات مثلا دخل داخل أو حصل ضرب، المهم أمر طبعا أين الجميع يسكتون؟ إيش الحد الذي ينظر في أثناء السكتات؟ ها؟ طيب يقول الذكر في السكتات، في أثناء السكتات ينبغي ألا يسكت اللسان عن ذكر الله. وجاء بعض الآثار عن بعض السلف، يعني هذا قرب الخالف كانه كان يتتبع المشايخ ويشوف ماذا يقولون. يقول كان الحسن عند السكتة، يعني إذا سكت الحبيب يكون يجرى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذا الحسن البصري. محمد بن سيرين اللهم لك الشكر اللهم لك الشكر. قتادة فلا إله إلا الله رسول الله فلا إله إلا الله رسول الله. الضحاك يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه يعني بعض آثار وهذه في هذا الحال. والذي منكم يعني يسمع تسجيلات صوتية الشيخ نافع بن باز رحمه الله يلاحظ أنه كان على هذا الحال. استغفار تهريب تكريم ما حول ولا قوة إلا بالله ما يكاد يضيع وقته وحفظه. إذا في المجلس أنت تنتظر يدخل تسمع التكبير وتكره قبل ما يدخل في السيرة قبل ما يدخل إنما يستعد لمحاربة رحمه الله. فكان الإسلام رفض لذكر الله. طيب من الآداب العظيمة قال تحرر الصدق الصدق في الحديث طبعا وفي كل شيء. قال الوكيع يعني ابن جراح هذه الصناعة لا يرتقي لا يتبع فيها إلا صادق. صناعة الحديث والعلم العلم الشرعي كله ما يرفع إلا فيها إلا من إلا صادق لا يتبع فيها إلا صادق. وقال أبو بكر المروزي سمعت أحمد بن حنبل وسويد أحمد بن حنبل وسويد بما بلغ القوم حتى مدحوا قال استنفع بس. طيب ثم ذكر عقد بحثا عن فصلا في التحديث من الكتاب من ينبغي المحدث لحدث المحدث الأصل كتابي ولو كان حافظ ولو كان حافظ بعدا عن ايش؟ عن الوهم والغلط انما ما كان الحفظ قد يسمع. ومن الاثار اللي ذكر يعني اخترتها قال علي بن المديني ليس في اصحابنا احفظ من ابي عبد الله احمد بن حنبل وبلغني انه لا يحدث الا بكيس ولنا فيه وصف. ثم أيضا عقد مبحث وأكد فيه على تعلم طالب الحديث العلم العربي بعلم النحو وذكر ما أثار أيضا في هذا الباب كثيرا من أبو عمر بن الخطاب تعلم العربية فإنها تزيد في المروءة. ثم كذلك أيضا قال ينبغي للشيخ أن يعين يعني أوقات معينة للدروس كان يقول ضع يبقى المدرس أن يضع جدول ليخبر به الطلاب يكون على علم لأن هذا تكتيب الدروس يجعلهم في الاختبار الباطل أيضا هم عندهم عوائل وعندهم ملابس وعندهم كذا وعندهم أغراض وحاجات في الحياة. فلو صارت الدروس يعني فوضوية ما يعرف متى إما أنهم حبسوا من أجل ما يفوتهم ولا درس وبالتالي تضررون أو تعقوا أنت دروسهم ما دروا عنه مفاتر الله يهونهم يفوتهم شيء كبير. يقول تعيير المحدث للطلبة يوم المجلس ينبغي للمحدث أن يعين لأصحابه يوم المجلس لئلا ينقطعوا عن أشغالهم هذا وحده وليستعدوا لإتيانهم ويعد بعضهم بعض. انت عرفت الموعد بس خويك معي ما يدري عن الموعد فانت تبلغ في الدرس في اليوم الاربعاء في الوقت الفلاني. المطالبه الاصل فيها يعني عندنا كل دليل عندنا دليل وذكر حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احشدوا اجتمعوا زاد غيره قال احددوا فإني سأقرأ عليكم كتب القرآن. ومحل الشاهد بقول ايش؟ بقول الغد يعني بل بكره سأجلس سأخرج لكم وسأتلو عليكم ثلث القرآن. طبعا ثم خرج فقرا عليه ايش؟ سورة الإخلاص قل هو الله احد. قال وإذا عين لهم اليوم ووعدهم فلا ينبغي له إخلاف موعده. يعني كنت داعي عن موعد الدرس لا بأس تجد من تعنى وعطل بعض مصالحه أو أجل أو قدم من أجل أن يحضر درسه. ينبغي أن تقابل هذا الاهتمام باهتمام أيضا فوعدتهم ما بوعدك هذا الأصل الوحيد الورق. قال فلا ينبغي له إصلاح نوعه إلا أن ينقطعه عن ذلك أمر يقوم عمره به. ثلاثة خالف إعلان الأمر. هذه بعض المباحث والأهداف التي يسر الله عرضها من كتاب الخطيب ابن بعد رحمه الله، والذي فرضته أيضا في خير كثير وعلم كثير، ولا يستغل طالب العلم عنه. لكن يعني كما رأينا المثل فقط ذكر في أداب الشيخ وأداب التلميذ بلا سياسة. فرأيت يعني ما نصلي من هذا الدرس وهذا المجالس من تعطير هذا الشيء هذا الأداب. نسأل الله أن يخلقنا وإياكم بأحسن الأخلاق وأن يهدينا لها، لا يهدي لأحسننا إلا هو، وأن يشددنا من كرات الأخلاق وسيئة الأخلاق، لا يصرف عنا سيئة من كراتها إلا هو، وأن يجعل لنا من هذه الآداب الجليلة الأمر والحق والنصيب، ونجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع الحسنة. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على كما سبق في الدروس الماضية أنه سنستعرض بعض المختارات من مباحث كتاب الجامع في أخلاق الراوي ودار السامع للخطيب البغدادي رحمه الله، لنأخذ يعني تصور عن آداب الشيخ والتلميذ التي يعنيها المحدثون في كتب المصطلح مما ينبغي أن يلم به طالب علم الحديث. نعرف آداب الشيخ وآداب التلميذ. وصل بنا الحديث عند قوله باب أدب السؤال للمحدث، يعني هذه آداب تتعلق بطريقة الأسئلة أو بموضوع الأسئلة في عبارة أصح. يقول منهم من يبتدئ باحتسابه من غير ان يسال، يعني بعض العلم يحدث مباشره اذا راى طلاب العلم فانه يحدث، ومنهم من لا يحدث حتى يسال يقال له يعني حدثنا فيحدث. ولهذا قال هو من المحدثين من لا يروي شيئا الا بعد ان يسال. قال فإذا كان المحدث من يمتنع يتمنع بالرواية ويتعسر بالتحديث، فينبغي للطالب أن يلاطفه في المسألة ويرفق به ويدين الدعاء له، فإن ذلك سبيل إلى بلوغ أغراضه، يعني يسلك مسلك السياسة والمداراة تلاطف مع الشيخ حتى ينشرح صدره ويعين جانبه فيحدث. يقول من الأدب إذا روى المحدث حديثا فعرض للطالب في خياله شيء هو السؤال عنه ألا يسأل عنه في تلك الحالة، يعني الشيخ مثلا يسأل الحديث يسأل المسألة وعرض لك سؤال، يقول الطالب لا تسأل مباشرة لا تقاطع وتسأل، قال بل يسأل حتى ينهي الراوي حديثه ثم يسأل عما عرض له. فكونه ينتهي من الحديث ربما جواب سؤالك الذي سأل سيأتي بعد سطر سطرين في من الرواية. قال ولا ينبغي أن يسأله التحديث وهو قائم، يعني في حالات لا ينبغي للطالب أن يسأل الشيخ فيها. قال لا ينبغي أن يسأله التحديث وهو قائم ولا وهو يمشي، لأن المشي أشد تشويش من القيام، لأن لكل مقام مقالة وللحديث مواضع مخصوصة دون الطرقات والأماكن الدنيا. يعني كانوا يقول أنه سؤال الشيخ أثناء المشي ولا أثناء القيام في الشارع أو في السوق أو نحو ذلك، أنه هذا ينافي توقيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عن عطاء بن السائب كان عبد الرحمن بن ابي ليلى يكره ان يسأل وهو يمشي. وقال بشر بن الحارث الزاهد المشهور الورع قال سأل رجل ابن المبارك عن حديث وهو يمشي فقال ليس هذا من توقير العلم. قال بشر فاستحسنته جدا. طبعا هذا ليس من باب الحرام لكن من باب كل هذا بعض العلم يرى من استغلال العمر ان يفتي او يجيب او يتباحث او يذاكر حتى في اثناء المشي. يقول ايضا من الاداء كراهه استملاء الشيوخ. يقول غواص سألت مالك عن أربع أحاديث سألوا عن حديث واجب ثم سألوا عن حديث ثاني واجب ثم سألوا عن ثالث واجب ثم سألوا عن الرابع واجب ثم يعني طمع زيادة فسألوا عن الخامس فقال يا هذا ما هذا من الإنسان يعني كان يقول أتعبت من يكفي. وسيقول يقول قرة إذا خالد سأل رجل محمد بن سيرين عن حديث وقد أراد أن يقول خلاص انتهت الجلسة وانتهى الدرس وكذا وأراد أن يقول فلما أمر بالقيام قام بعض الطالب وسأله فقال ابن سيرين إنك إن كلفتني ما لم أقل ساءك ما سبق مني بالخلق يعني انت لا تكلمني شيء فوق طاقتي انا مثلا خلاص اريد ان اقوم عند ارتباط عند العمل وعند الدوره وعند كذا المهم انتهت الجلسه. هذا السؤال قد يعوقه قد يعطله قد ياخره قد يجر الى مساله اخرى حديث اخر فمثال ذلك. فقال له هذا البيت انك ان كلفتني هذا الموقف ساءك ما سرك مني من خلقه يعني قد عند خلقه يتغير قد خلقه يتغير من يعني الحلم إلى الغضب نحو. طيب ثم يقول الرفق بالمحدث واحتماله واحتماله عند الغضب يعني هذا من آداب الطالب مع الشيخ انه يرفق به واذا غضب الشيخ على الطالب انه يتحمل الشيخ ما بلغ علمه وفضله وخلقه قد تعرف الاعراض تستفزه وتغضب اما من شيء يراه امامه او بسبب مثلا مرض من امراض الضغط والسكر والمشاكل او غيره. يقول ابن يوسف القاضي خمسة يجب على الناس مداراتهم: الملك المتسلط والقاضي المتأول المريض والمرأة والعالم يرتبس من علمه. وقال الشافعي كان يختلف إلى الأعمش سليمان بن مهران رجلان أحدهما كان الحديث من شأنه والآخر لم يكن الحديث مشانه يعني واحد معتلب عند الحديث طلب الحديث والثاني لا لكن كلاهما يحضر عند الأعمش. فغضب الأعمش يوما غضب على من؟ على طالب الحديث والثاني غضب على طالب الحديث. فغضب الأعمش يوما على الذي من شانه الحديث بعدين كانوا يعني قاموا يعني الشيخ رضي الله عنه مجلس خرجوا قال الاخر هذا في اليوم المخصص يقول للمتخصص الحديث المعتني بالحديث يقول لو غضب علي كما غضب عليك لم اعلم يعني عباره في اليوم العامية كذا ليش يقول انا ولد تهوشني ولا تخصصني ولا تسيرني. فقال لولا هذا الكلام صار قدام الأعمش شوية فيه قال لو غضب علي كما غضب عليك لما عدت إليه في الجلسة الثانية مع نفسه. فقال نعم نفسه، إذا هو أحمق مثلي، لو سوى زي كذا هو الله أحمق مثلي، يعني أنت أحمق وهو لو طالع صار أحمق مثلي. يترك ما ينفعه لسوء خلقه، أنا عندي علم هو يحتاج له، ومرة من المرات سارع خلقي معه، فضلت عليه مثل ما أغضب الأب على ابنه أو كذا، خلاص يزعل وما عاد يجي عندي، من الخسران في هذا الحال؟ أطفال. قال فغضب الأعمش يوما على الذي من شأنه الحديث، فقال الآخر لو غضب علي كما غضب عليك لما عمره، فقال الأعمش إذا هو أحمق مثلك، يترك ما ينفعه لسوء خلقه. قال ابن عباس إذا رأيت طالبا فعززته مطلوب، يعني ذل نفسه في طلب العلم. ومن صور الذل انه الشيخ قد يعني يؤذي من تعلم بشيء بكلمه بنظره او شيء من هذا، فصبر عليها واحتمل حتى حصل من العلم حصل رضي الله. طيب يقول باب كيفية الحفظ على المحدث، كيف الواحد يحفظ حديث المحدث. يقول الحسن البصري في قوله تعالى في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يقول استمع وقلبه شاهد، فإن قلبه إذا حضر عقل ما يقال، وإذا غاب القلب لم يعقل ما يقال. إذا ينبغي الطالب أن يجاهد نفسه على حضور قلبه وعقله أثناء الدرس، ما يتشتت في روحه، هو حاضر في جسده في الدرس لكن الباب والذهن والقلب مشغول هنا وهنا. قال إحنا بن سعيد ينبغي في الحديث غير خصلة، يعني أكثر من خصلة، يعني حتى يحفظ ويمكن، ينبغي لصاحب الحديث تتنفس في الأخذ، تحقق من نطق الشيخ من حديث الشيخ ما يقال، ويكون يفهم ما يقال، سمعت كلمة جيدا تفهمها أيضا جيدا على وجهها، ويبسط الرجال كان ينقل يعني يكون عنده شهرة برواة الحديث حتى يميز بين الثقة والضعيف، ويتعامل ذلك بنفسه يعني يراجع ويناقش. قال أبو بكر يعني الخطيب المؤلف يقول ولا يأخذ الطالب نفسه بما لا يطيق، لا تكثر على نفسك الجسم الذي تحفظه، لا، أو تكثر على نفسك الدروس تضيع عنها بعض، لا، خذ الذي تطيق، بل يقتصر على اليسير الذي يضبطه ويمكن حفظه ويتقنه. قال سفيان كنت آكل عنه ومنصور فأسمع أربعة أحاديث أو خمسة، أربعة أحاديث أو خمسة ثم أصلي. يقول ليه؟ قال كراهة أن تكثر وتفرط. أيضا من الآداب المهمة قال مذاكرة الطلبة بالحديث بعد حفظه ليثبت، تذاكرون فيما بينهم في الحديث، حفظ الحديث كالقرآن، مراجعة القرآن في مسائل الفقه في غير هذه المسائل، المذاكرة بين طلبة العلم بأثناء اجتماعهم وتصاورهم وجلوسهم من أنفع ما يكون في تثبيت المعلومة. فبعض السلف يذاكر مع المحصين من بعد العشاء حتى يطلع عليهم المدرسه، حتى يطلع عليهم المدرسه وهم يتذكرون ما انتبهوا في مرور الوقت. طيب ما وجدت حتى يذاكر معهم؟ قال واذا لم يجد من يذاكره أدام ذكر الحديث مع نفسه كبروا منه، لكن ما في شكل يفضل معه. وإذا ما في أحد فيه اليوم تطبيق قد تعرفون أحسن منه اللي تعين على المراسل. طيب، ثم ذكروا أداب تتعلم في الكتب، هل تعار أو لا تعار؟ منهم من يرى العار ومنهم من يرى المنع. يعني الذي يرى المنع ليس بخلا بالعلم، لا، إنما القصد الخوف على الخوف على الكتاب، الخوف على الكتاب أن يضيع ينزل يدخل فيه ما يدخل من التغيير والتبديل، يسقط حديث الرابط هذا. ثم حسب أيضا إذا عرف واحد ورد لك واستعرف وعرف أن تشكره، أن تشكره على. طيب، ثم ذكر واحد تتعلق بموضوع الكتاب، كيف تكتب، كيف تكتب الصف الحديث. يعني تكلموا عن المحضرة، عن القلم، تفاصيل كثير، حجم الخط، كيف يكون الحجم الذي تكتب به، صغير كبير، يعني إذا والله حصل الخطأ في الكتابة كيف صح الخطأ. كل هذا الأشياء ذكروها رحمه الله. يعني مثلا يقول يستحب أن يكون الحفظ براقي وجاري وقرطاس نقي نقيا صافيا، هذه يعني بعض ما ذكره. الحث على تحسين الخط وتجويده، يقول روى عن علم الخط وعلامه، وكلما كان ابيض كان احسن. طيب، ذكر عن عمر انه قال شر كتابه المشق وشر قراءه الهدره وأجر الخط أبيض. شر كتابة المشق يعني الخط السريع، لأنك مع السرعة يمكن أن تمشي مع التعب الخط. ثم ذكر أيضا المعارضة، بعد ما تكتب وتنتهي تعارض كتابك على كتاب الشيخ حتى تتأكد من صواب ما كتبت. وأيضا ذكر موضوع التعديل والحواشي التي تحس بها كتابك لتبين وهم أو تنبيه على خطأ أو تأكيد عبارة قد تقرأها أنت تقولها غلط وهي صواب، لكن تخاف بعدين في المستقبل انك تظن انك انت اللي غلط وما هو غلط منك. مثلا يعني سمعت الحديث من الراوي بصيغه فيها لحن، مثلا بدل قال ابو بكر الشيخ قال مثلا قال ابا بكر مثلا، فانت كتبتها كما سمعتها. طيب، بعد سنه سنتين تخاف انك تيجي تقرا في كتابك هذا وتجد قال ابا بكر، تنسى أنت المناسبة أن الشيخ قال أبا بكر، فتظن نفسك أنك أنت الذي يعني أخطأت، فتضع علم عن هذا هو هكذا سمعت. واضح؟ طيب، يقول أبو زيد النحوي لا يضيء الكتاب حتى يظلم، لا يضيء الكتاب حتى إيش؟ حتى يعني حتى يكتب فيه السواد، تكتب فيه التعليقات، تكتب فيه الكتاب المفيد النافع، هنا يكون وإن كان يعني الحبر مثلا اللون أسود، لكن العلم الذي فيه نور. طيب، ثم تكلم عن موضوع طريقة القراءة على المحدث وآداب القراءة على المحدث. القارئ كيف اختار القارئ؟ هل اختار القارئ لانه ولدي ولا لانه بيني وبينه او لانه ولد غني ولا شيء من تلك الاعتبارات؟ لا. قال ينبغي ان يتخيل عن الشيخ، ينبغي ان يتخيل بالقراءه افصح الحاضرين لسانا واوضحهم بيانا واحسن المؤمن، ويطلع لنفسه ولي الحاضرين جميعا. فكلما كان تصحيح العبارة جيد القراءة، كلما كان هذا أكثر نفعا للشيخ وللقارئ نفسه وللحضور. يقول يعني ذكر من الآداب أنه ينبغي للشيخ أنه ما يجلس مجلس التأليف مجلس العلم إلا هو على البخاري. يقول قتادة لقد كان يستحب ألا تقرأ الحديث التي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا على البخاري. ويبتدئ القارئ بذكر الله ويختم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعو القارئ للمحدث عند فراغه من القراءة عليه. يقول المؤلف: وكنت أسمع أصحابنا يقولون في آخر القراءة ورضي الله عن الشيخ وعن والديه وعن جميع المسلمين. هذه كانت عادة في ذلك الزمن. كان يحيى القطان لا يعتد بدعاء أصحاب الحديث المحدث، ويراه صادرا عن غير دينه صحيح. يقول ابن يحيى القطان محمد بن يحيى سعد القطان يقول: سمعت أبي يقول دعاء أصحاب الحبيب للمحدث كتكبيرة الحارس، كتكبيرة الحارس. يعني حين الطالب مثلا أحسن الله لك شيخ ويسر، كان يقول له هذا الدعاء زي الرشوة، يدعو الشيخ عشان الشيخ يزيد عشان الشيخ يحدث. يقول مثلا أنه تكبيرة الحارس، يعني واحد حطوه حارس على مجموعة على شيء، فجاء عدد فكان الحارس كبر الله أكبر الله أكبر. هل هو قصد التكبير ولا قصد يرفع خيار يقوم؟ هو يقول مذكر ما قصد ذاك التكبير، إنما يوم كبر وقصد يعني الأخير يقول فيه خطر بدائم. فيقول هكذا هو رب الله يدعو للشيخ ما له منه، لكن قصده أن الشيخ يشرح صدره يعطيهم ما طلبوا. طبعا مش الامر. يقول: وان كان المحدث هو الذي يقرا دعنا لنفسه وللحاضرين. طيب، من الاداب ايضا ان الطالب ما يبدا بالقراءة حتى ياذن له المحدث. يقول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الشيباني: تقدمت إلى أبي بكر بن مجاهد لأقرأ عليه، فتقدم إليه رجل واثق اللحية كبير هام، فابتدأ ليقرأ، فقال: ترفق يا خليل، سمعت محمد بن جهم يقول، سمعت القراء يقول: أدب النفس ثم أدب النفس. يعني كل هذا جاي يكبر وانت جاي كده مباشرة تقرأ بدون حتى ما تستأذن، أدب النفس ثم أدب الدرس. يعني لازم تتخلق بأخلاق الدرس ثم تحور الدرس على الأدب الذي يظهر في الوحيد. طيب ثم قال يعني إذا حضر مجموعة من الطلاب كانت اضطراب النوم يعني في الحضور الأول هو الذي يقوم يعني بعض المشايخ مثلا يكون الوضع هكذا يجلس الطلاب وجاء له قام الثاني بعده ويمشي الثالث وهكذا فطيب لو جاء واحد بعده لكنه عنده ضعف يحتاج أن يمشي بسرعة ولو انتظر حتى فترة ربما تضرر فينبغي الإنسان أن يفسح المجال للذي بعده لأنك أنت لو أنك مكانه كنت تحب أن تعامل مثل هذه المعاملة يقول وإذا أذن له المحدث في قراءة أحاديث عينها له فينبغي ألا يتعلمها طلبا للزيادة عليها يوم شوف تقرا خمسة أحاديث تقرا اليوم عشرة أحاديث تقرا عشرة أو خمسة ولا تزيد يقول بقية كنا عند الأوزاعي فجاء شاب فقال يا أبا عمرو كنية الأوزاعي رحمن بن عامر معي 30 حديث فجعل الأوزاعي يحدثه ويعرف فلما جاز 30 هو الشاب هذا قال وش سوى؟ ها؟ زود فعد 30 لكن الأوزاعي كان لديه بعد عندها عدد هذاك ما يدري الظاهر ان الشاب يحدث فلما جاز 30 قال له يا ابن اخي تعلم الصدق قبل ان تعلم الحديث تعلم الصدق قبل ان تعلم الحديث وأهل. طيب ثم قال من الآداب ينبغي لمن عزم على التحديث أن يقدم النية ويبتغي فيه الحسبان يعني قبل ما تحدث درس مجلس التعليم ينبغي أن تستحضر حسن النية واحتساب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى طيب من الآداب أيضا قال إن كان في بلده أو بغيره من هو على إسناد من دل عليه وأرشد الطلبة إليه جاء واحد قال لي شوف أقرا عنك مثلا في قرائن أنت عندك ناس مشاركة في هذا لكن تعرف أن فلان بحثوا القرائن وحسن التعليم في القرائن والطالب كان راح يسعده من هذا الفن لاستفادة جدا هل من نفس الموارد تقول لها أنت عندك أسانيد والطالب يحب الأسانيد يحب الإجازات لكن تعرف أن الشيخ الفلاني أعلى إسنادا أنت تلميذ ذلك الشيخ إسنادك عن طريقه هو موجود ممكن الطالب ما يرى تقول اذهب إلى هذا هو أعلى إسنادا هذا من المسلم وإن كان في بلدي أو حتى بغيره أنه أعلى إسنادا منه دل عليه وأرشد الطلبة إليه يقول الزهري جلست إلى ثعلبة ابن أبي سعيد فقال لي أراك تحب العلم قلت نعم قال فعليك بذاك الشيخ وأشار إلى من؟ إلى سعيد بن مسيد قال فلزمت سعيدا 7 سنين شوف على ابن سعيد لزمت سعيد 7 سنين ثم تحررت من عنده الى عمر بن الزبير فتفجرت به احرارا وهذا يدل ايضا على سلامه القلوب ما في تحاسد لا نكثر من فلان بعض الناس يزعل كيف قال الله رحم فلان يسال ليش؟ ليش الناس راحت عنده؟ لا بالعكس الحمد لله ما دام هو يطلب العلم على شيء على شهر الشهر يقول الحمام بن وراق حمدان وراق ذهبنا إلى أحمد بن حمدان 13 من 2013 فسألناه أن يحدثنا، فقال تسمعون منه ومثل أبي عاصم في الحياة حين أسأل يوسف أن نطلع الضحاك بالمخلد أبو عاصم الذي أخرج منه، فدلهم على أبي عاصم وهو أحمد بن حنبل رحمه الله. طيب، ثم ذكر بعض من كره التحديث بحضرة من هو أسن وأعلم منه، تعلم في المجلس يصير واحد أعلم منه، دع الحديث له، دع الحديث له، وذكر بعض إلى أفاق هذا. يقول عاصم كان زر أكبر من أبي وائل، زر بن حبيش بن حبيش أكبر من أبي وائل، فكان إذا جلس جميعا لم يحدث أبو وائل مع أسن احتراما لم. قال عبيد الله بن عمر كان يحيى بن سعيد بن الأنصاري كان يحيى بن سعيد يحدثنا فيستحي علينا مثل اللؤلؤ يخرج من ثاني الحبلين اللؤلؤ بكلام يعني في نفعه وفي حلاوته، ويشير عبيد الله بيديه احداهما على الاخرى، يعني كان الله عارف ان اللؤلؤ يصف من يد اليمين لليسرى يخرج من ثاني مثل اللؤلؤ الذي يصفه الرجل من يد الى يد. قال عبيد الله فاذا طلع ربيع بن ابي عبد الرحمن يعني قطع احدى حديثه اجلالا لربيع وعظاما له. وقال الحسن بن علي الخلال كنا عند معتمر بن سليمان يحدثنا في نقبض ابن المبارك فقطع من ثاني حديثه وفي محدثنا قال إنا لا نتكلم عند كبرائنا. قال صلى الله عليه وسلم إذن هو الحديث. طيب، من الأدب أيضا أن الشخص إذا احتاج إلى علمه وهو صغير السن فلا بأس، لا بأس أن يحدث. إذا احتاج طالب إلى علمه وهو في الحداثة في سن الشباب لا بأس أن يحدث الناس، لأن وين كان علمه صغير في السن لكن علمه يرفع يحتاج الناس إليه فلا يضيع الناس. طبعا ذكر هذا الفصل بعد ما ذكر السن التي ينبغي ان يكون التحديث فيها، ثم ذكر ان الشاب ربما يحتاج الى حتى الكبار يحتاج اليه. يقول سمعت محمد بن بشار، هذا يعني راوي، يقول سمعت محمد بن بشار يقول قد كتب عني 5 قرون، يعني الرجل ثم ولد ثم ولد ولد ثم ولد 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 الى الجيل الخامس. السبب في ذلك انه يستوى انه يحدث وهو بدء شاب ثم امتد به. قال سألوه الحديث وانا ابن 18 سنة فاستحييت ان احدثهم في المدينه داخل البلد. قال فاخرجت من البستان فاطعمت من الرطب وبعدين حدثتهم. كان يمكن اول دفعه بدرس عليه. قال أبو بكر اللي هو المؤلف أحمد بن علي بن ثابت الشطبي البغدادي قال وقد حدثت أنا ولي 20 سنة حين قدمت من البصرة كتب علمي شيخ أبو القاسم الأزهري أشياء أدخلها في تصانيفه وسألني فقرأتها عليه وذلك في سنة 1240. ثم ذكروا الفصل مباح التعلق بكراهة التحديث من ليس أهلا لأن يحدث، من ليس أهلا لأن يحدث. طبعا من هو الذي ليس أهلا لأن يحدث؟ عدة أصناف. واحد ما برغب بالتحدث ولا يعرف الحديث ولا يقدر الحديث قدره، فهذا ايش ضيع عليه؟ هذه يعني الحديث. ايضا يسقط هذا المبحث حينما تحفز الطلبه ثم تطير عليهم حتى يمنعوا حبيبهم، حتى خلاص اذا ما يرضى انك تبقى في الحديث. قال عبد الله بن مسعود: حدث القوم بلت عليك قلوبهم، فاذا انصرفت قلوبهم فلا تحدث. قالوا: ما علامة ذلك؟ قال: اذا حدثوك بامصارهم، معناه ان قلوبهم حاضر. طيب، فاذا تتاءب كثر الختان من الشمال واتكى بعضهم على بعض، إذا كان مستحيل اتكى بعضهم على بعض فقد انصرفت قلوبهم فلا تحدث. أيضا يدخل في هذا الباب تحديث أهل البدع. واحد صاحب بدع معروف يدعو إليها وكذا، فهذا بعض السلف منهج معهم. كان سليمان التيمي إذا جاءه من لا يعرفه من أهل البصرة ويكفر عنده إنكار القدر، إذا جاء واحد من البصرة وما يعرف يستشهد أن الشقي من شقي في بطن أمه وأن السعيد من وعظ بغيره، فإن أقر قال نعم، فإن أقر وإلا لم يحدث. إيش؟ عند وجود الشبهة، عند وجود الشبهة. وانت مثلا لا ترجو ان هذا الشخص جاي يستفيد، انما جاي يتصيد مثلا، او جاء حتى يروح يلبس على الناس يقول انا من طلاب الشيخ الفلاني، فيقول انا من طلاب الشيخ والشيخ هذا السلفي وسني، اذا هذا الشخص صاحب سنه، ثم ينتشر الشيخ العتب، يعني فيها منافسه. نحن نحاول أن نخلص من موضوع الآداب حتى نعود لموضوع الدرس. طيب، كذلك من آداب الشيخ إكرام المشايخ وأهل المعرفة وأهل السن، يعني إذا حضروا عندهم في المجلس. يقول أبو محمد البصري: توسع المجالس بثلاثة، لحامل القرآن ولحامل الحديث وللشيبة في المسجد. يعني دخل رجل كبير في المسجد، دخل مجلس الدرس، طلاب زاحمون والمكان ضيق، فلا بأس من الشيخ يعني يعامل هذا الداخل معامله خاصه، اما يجلس مثلا بجنبه او قريب منه، او يحث الطلاب على التوسع له، يعني يشعر بشيء من الاكرام، من اجلال الشيخ المسجد. قال علاء بن الفضل: حدثني أبي قال: كان الأحنف يعني بن قيس إذا أتاه رجل أوسع له، فإن لم يكن له سعة أصل مكان ما في مجال، قال: أراه كأنه يوسع له، يعني يميل يمين ولا شيء، هو عارف أصلا ما في، بس هذا اللي أنا أقدر عليه من باب تطيب خاطر هذا الشخص في الداخل. كذلك من الآداب إكرام الغرباء من الطلبة وتقريبهم. قال علقمة: كان عبد الله بن مسعود يقربهم يعني الطلاب العلم إذا أتوا ويقول: أنتم دواء قلبي، أنتم دواء قلبي. فالطالب إذا سمع هذا الكلام من الشيخ يعني إذا كان ذلك يونس في غربته ويدخل السرور على قلبه ويشعر به أنا له مكان وله تقدير واحترام، يكون هذا عون له على طلب الحديث إن شاء الله، طلب العلم. بكرة هذا الطالب يكون شيخ، فيكون قد تأثر بهذا الأخلاق الحميدة، فيتعامل هو بها مع طلابه، وبالتالي يستمر الخير إن شاء الله. وقال الربيع بن سليمان: كتب إلي أبو يعقوب البويط ولتلاميذ الشافعي أن اصبر نفسك للغرباء وأحسن خلقك لأهل حلقتك، ثم ذكر بيت الشافعي. ويقول قيس: أتينا أبا هريرة فقال لنا: مرحبا بكم أهلا، يعني حسن العبارة في بالتطبيق والاستخدام، كذلك التواضع للطلاب حتى ولو أنت الأستاذ ما يتواضع للطلاب. قال حماد بن زيد ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. ثم ذكر الحديث اللي هو الأقصى المؤلف، ما تواضع أحد لله إلا رفعه، وحب على حسن الخلق. وهذا يحتاج الجميع الشيخ كثير وكل مسلم ومسلم أيضا حسن حتى على الرفق وعلى الحلم. وكل مبحث من هذا المبحث طبعا على عهد يذكر فيها أحاديث الذي أحاديث ويذكر فيها آثار وكلمات جيدة، لكن طبعا القصد هو فقط يعني إعطاء لمحة عما تضمنته تضمن هذا الكتاب من الآداب العظيمة الجليلة التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم سواء في رتبة الطالب أو في رتبة أيضا. ذكر مبحث مهم، ما ينبغي للمحدث أن يصون نفسه عن أخذ الأعواض على التحديث، يعني ينبغي أن ينزل نفسه عن يأخذ الحديث. وذكر آثار يعني مو قضية تسعى لأخذ الأجرة، بل آثار أن الشيخ إذا كان مو طالب فهذا الطالب يدرس عنده ما يمكنه نفس المسجد ما يخليه ولا يقبل منها دين، لأن يخاف أن يكون هذا مقابل مقابل تحديده. والله يقول النبي قل لا أسألكم عليه أجر. ثم ذكر ما يتعلق بآداب اللباس والهيئة، ذكر يعني النظافة، حسن الرائحة، تقليم الأظفار، الطيب، الخضار، تسريح اللحية، الشعر، وأشياء تفاصيل من أحسن ما الدين. دين جميل، دين دين نظيف، ودين دين أخلاق ظاهر وباطن على أصغر أنظمة تكون لك. والحمد لله الذي شرفنا بهذا الدين. ثم يمكن تتكلم عما يتعلق بالنساء وما لا ينبغي منه حتى يبن على الرفق من الشيخ أو من التلاميذ أو من بعضهم شيء مما لا يليق، يقال أن ينكر عليه لكن ينكر عليه برفق، لأنه الإغلاق قبل أن تتوصل على الغلط هذا اليسير اللي حصل من الطالب، فإذا أغلقت أنك ربما نفرته بالكلية، ربما بشر عن العلم كلي، ولو كنت قبلا وليما قبل لا تفضل من خلقك. فهو يقول يعني ما يسكت الشيخ عن سوء الأدب الذي قد يحصل أو الخطأ الذي يحصل، لا ينبه وينصح وينكر، لكن مع مراعاة الأسلوب الأتم الأكمل الأطول في معالجة هذا الخطأ. أيضا طريقة الإلقاء الدرس، تكلم عنها كيف يلقي الدرس من حيث الصوت يرفع ولا يخفض، قال إذا كان الدرس حديث فيخفض صوته، يعني ما في داعي أن يرفع الصوت وما في حاجة أن يرفع الصوت، من باب الأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترفع صوتكم فوق صوتكم. لكن يقول إذا كان المجلس في واحد فقيل السمع شطراعه هذا الجانب، إذا في واحد سمعه ضعيف ينبغي للمحدث أن يرفع صوته حتى يسمع هذا الشخص إذا رفع للحاجة، أو الحلقة شيء كبير يحتاج إلى أن يرفع حتى يسمع. طيب كذلك أيضا هذا من ناحية الصوت، من ناحية السرعة والبطء في الإلقاء، قال يتمهل ولا يصمت، يتمهل في درسه في كلامه ولا يصمت لا يصمت، حتى يكون هذا أقرب إلى الفهم والعقل عنه والحفظ. طيب تحصل سكتات في الدرس، سكتات مثلا دخل داخل أو حصل غضب، فمن أمر طبعا أين الجميع يسكتون؟ إيش الحد الذي ينظر في أثناء السكتات؟ ها؟ طيب يقول الذكر في السكتات، في أثناء السكتات ينبغي ألا يسكت اللسان عن ذكر الله. وجاء بعض الآثار عن بعض السلف، يعني هذا قرة الخالف كانه كان يتتبع المشايخ ويشوف ماذا يقولون. يقول كان الحسن عند السكتة، يعني إذا سكت الحبيب يكون يجرى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذا الحسن البصري. محمد بن سيرين اللهم لك الشكر اللهم لك الشكر. قتادة ألا إلى الله تصير الأمور ألا إلى الله تصير الأمور. الضحاك يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه يعني بعض آثار وهذه في هذا الحال. والذي منكم يعني يسمع تسجيلات صوتية الشيخ نافع بن باز رحمه الله يلاحظ أنه كان على هذا الهدف، استغفار تهليل تكبير لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يكاد يضيع وقته رحمه الله. إذا في المجلس يمكن تنتظر يدخل تسمع التكبير وتكره قبل ما يدخل السيد، يعني قبل ما يدخل لما يستعرف من خلاص وصف رحمه الله. فكان الإسلام الرطب بذكر الله. طيب من الآداب العظيمة قال تحرك الصدق، الصدق في الحديث طبعا وفي كل شيء. قال ذكي يعني ابن جراح هذه الصناعة لا يرتقي لا يرتفع فيها الا صادق. صناعة الحديث والعلم، العلم الشرعي كله ما يرفع الا فيها الا من اذا صدق لا يرتفع فيها الا صادق. وقال ابو بكر المروزي سمعت احمد بن حنبل وسويد، احمد بن حنبل وسويد بما بلغ القوم حتى مدحوا قال استنفق بس. طيب ثم ذكر عقد مبحثا عن فصلا في التحديث من الكتاب، انه ينبغي المحدث ان يحدث في الاصل كتابه ولو كان حافظا ولو كان حافظا بعدا عن ايش؟ عن الوهم والغلط. انما ما كان الحفظ قد يسمع. ومن الأثار اللي ذكر يعني اخترتها قال علي بن المديني ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل وبلغني أنه لا يحدث به إلا من كيس ولنا فيه أسس. ثم أيضا عقد مبحث وأكد فيه على تعلم طالب الحديث العلم العربي بعلم النحو، وذكر آثار أيضا في هذا الباب كثيرة، منها قول عمر بن الخطاب تعلم العربية فإنها تزيد في المروءة. ثم كذلك أيضا قال ينبغي للشيخ أن يعين يعني أوقات معينة للدروس، يعني كان يقول ينبغي للمدرس أن يروح جدول يصبر فيه الطلاب يكون على علم، لأن هذا تكتيك الدروس يجعلهم يرتبون أوقاتهم أيضا، هم عندهم عوائل وعندهم ملابس وعندهم كذا وعندهم أغراض وحاجات في الحياة، فلو صارت الدروس يعني فوضوية ما يعرف متى، إما أنهم انحبسوا من أجل ما يفوتهم ملابس وبالتالي تضررون، أو تعقوا أن دروسهم ما دروا عنه مفاتهم أيضا يفوتهم شيء كبير. يقول تعيير المحدث للطلبة يوم المجلس، ينبغي للمحدث أن يعين لأصحابه يوم المجلس لئلا ينقطعوا عن أشغالهم هذا وحده، وليستعدوا لإتيانهم ويعد بعضهم بعض يتعرف الموت بس الخويف ما يدري ما يدري عن الموت فانت تبلغ بس في يوم الجمعة في الوقت الفلاني في المبالغة الأصل فيها يعني عندنا كل دليل عندنا دليل وذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احشدوا احشدوا اجتمعوا زاد غيره قال حدث فإني سأقرأ عليكم حروف القرآن ومحل الشاهد بقول ايش؟ بقول غدا يعني بل بكره سأجلس سأخرج لكم وسأتلو عليكم ثلث القرآن طبعا ثم خرج فقرا عليه ايش؟ سورة الإخلاص قل هو الله أحد قال وإذا عين لهم اليوم ووعدهم فلا ينبغي له إخلاف موعده لأنك أنت لا علمت عن موعد النصف لا نفس تجد من تعنى وعطل بعض مصالحه أو أجل أو قدم من أجل أن يحضر درسه ينبغي أن تقابل هذا الاهتمام بالكلام أيضا فوعدتهم ما بوعدهم هذا الأصل الموعد الورد قال فلا ينبغي له إخلاف موعده إلا أن ينقطعه عن ذلك أمر يقوم عمره به فلا تتخلى إعلان الموعد هذه بعض المباحث والأهداف التي يسر الله عرضها من كتاب الخطيب للبغداد رحمه الله والذي تركته أيضا بالخير الكثير والعلم الكثير ولا يستحل طالب العلم عنه لكن يعني كما رأينا المثل فقط ذكر في أداء الشيخ وأداء التلميذ بلا سياسة فرأيت يعني ما نصلي هذا الدرس وهذا المجالس من تعطيل هذا الشيء هذا الأداء يسأل الله أن يخلقنا وإياكم بأحسن الأخلاق وليهدينا لها لا يهدي لأحسننا إلا هو وأن يشهدنا منكرات الأخلاق وسيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئة ومنكراتها إلا هو وأن يجعل لنا من هذه الآداب الجليلة الأفضل والحق والنصيب ونجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع الحسنة هذا الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك